بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من الملخص الفقهي، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 36 للهجرة النبوية في جامع قرية البدوي بمحافظة الصامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في تعليق على كتاب الشيخ العلامة صالح الفوزان الملخص الفقهي على كتاب الصيام، وكنا قد وقفنا على قول الشيخ رحمه الله: ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم بدخول شهر رمضان وجب صيام شهر رمضان. كيف يعلم دخول شهر رمضان؟ يعلم دخول شهر رمضان بثلاث طرق. الطريق الأولى رؤية هلاله هلال رمضان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا رؤي الهلال وشهد به من شهد، عند ذلك يجب الصوم. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذه هي الطريق الأولى التي يعرف بها هلال أو دخول رمضان، وهي رؤية الهلال. وكان مثلا ليلة 30 من شعبان ورؤية هلال رمضان، فإنه يجب الصوم. وقد جاء في الحديث الصحيح، حديث ابن عمر رضي الله عنه، أنه رأى هلال رمضان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه وأمر الناس أن يصوموا، كما سوف يأتي معنا أن الشهادة برؤية هلال رمضان يكفي فيها شهادة رجل واحد عدل. أما خروج رمضان ودخول شوال فلا بد من شاهدين عدلين. الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف ويكفي إخباره بذلك، للحديث السابق الذي ذكرناه، حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. وكذلك روي في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر برؤية الهلال، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: بلى. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. والحديث فيه ضعف، والحديث الأول أصح. فإذا شهد برؤية هلال رمضان ولو كان واحد عدل وجب الصوم. لكن لو رآه شخص من الناس ولكن ردت شهادته وهو في قرارة نفسه يقول أنا متأكد شفت هلال رمضان، فهل يجب عليه أن يصوم لوحده أم لا بد أن يصوم مع الناس؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال يصوم لو كان لوحده، إذا كان متأكد ولم تقبل شهادته يصوم. ومن أهل العلم من قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والخطاب للأمة لا يصوم لوحده. وهذا القول رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. الطريقة الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان مع وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر، ومعنى القتر أي الغبار. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. وما معنى اقدروا له؟ أي أتموا شعبان 30 يوما. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن غم عليكم فعدوا 30 ليلة 30 من شعبان. إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، ما حكم صيام يوم 30؟ من أهل العلم من قال يجب الصوم لأنه ممكن يكون من رمضان، ولأنه في الحديث فاقدروا له، وقالوا معنى اقدروا أي ضيقوا، كما قال الله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله أي ضيق، فقالوا يجب أن يصوم يوم 30. ومن أهل العلم من قالوا يستحب، والقول الصحيح أنه لا يجوز أن يصوم يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بقوله فإن غم عليكم، ما إكمال الحديث؟ فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وفي رواية فعدوا 30، فلابد من إكمال الشهر 30 يوما. فمعنى أقدر له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما، فلا يجوز أن يصوم اليوم 30 من شعبان إلا إذا كان صوما كان يصومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه. إنسان معتاد أن يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم 30 يوم الخميس مثلا فإنه يصوم. إنسان معتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم 30 أو 29 يوما من تلك الأيام فإنه يصوم. لكن إنسان ما صام في شعبان أصلا إلى أن جاء يوم 30 قال أبغى أصوم، هذا ممكن يكون من رمضان، فهذا يسمى يوم الشك. وقد قال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا رمضان استقبالا، لا تستقبلوا رمضان استقبالا يعني لا تستقبله بصيام إلا صوما كان يصومه. قال الشيخ رحمه الله: ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، كل مسلم، فلا يجب على كافر ولا يصح منه. الكافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه، لو صام الكافر لا يصح صومه، لأن من شروط صحة العبادة الإسلام، والكافر لو صام وصلى مع كفره ما صحت عبادته، لأن الله تعالى يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال، فيشترط الإسلام، والذي لا المشرك والكافر غير مسلم، فلا تصح أي عبادة مع بقاء الشرك والكفر بالله عز وجل المخرج من الملة. ومع أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لو أداها في حال كفره لم تقبل منه. قال الله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فيحاسب على تركه تلك العبادات. يلزم كل مسلم، فإن تاب في أثناء الشهر رجع إلى إسلامه، كان كافر ثم أسلم بعد 15 يوم مثلا، فإنه يجب عليه أن يصوم. هل يلزمه أن يقضي ما كان في حال كفره؟ لا، لأنه وقتها ليس بمسلم، كافر. قال: على كل مسلم مكلف، ولا يجب الصوم على الصغير وجوبا، لا يجب على الصغير، ويصح الصوم من الصغير، ويكون في حقه نافلة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون أولادهم ويجعلون لهم اللعب من العهن يتلهون بها عن الأكل والشرب، يجعلون لهم لعب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. قال العلماء: كذلك يعلم الصوم كما يعلم الصلاة، يعلم الصوم كما يعلم الصلاة، لأن الصوم ركن من أركان الإسلام. ولا يجب الصوم على المجنون، ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية. المجنون هل يجب عليه الصوم؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه مرفوع عنه القلم، قد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يكبر أو يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فهؤلاء مرفوع عنهم القلم. والعقل مناط التكليف، ما دام ما عندك عقل فأنت مكلف، لكن إذا عندك عقل فهذا مكلف. فالإنسان المجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه. هل عليه الإطعام؟ لا يجب عليه الإطعام، لأنه أصلا غير مكلف. لو أن إنسان كبير في السن وأصبح يهذي ولا يفرق ولا يعرف أحد، فهذا ليس عليه صوم وليس عليه إطعام، لأنه مرفوع عنه القلم. لكن إنسان يجن أحياناً وأحياناً يفيق، أيام يكون ما شاء الله تبارك الله، وأحياناً مجنون، فالوقت اللي يكون فيها مفيق وفي عقله يجب عليه أن يصوم، والوقت الذي ذهب عقله وسلب عقله لا يجب عليه الصوم. قال: ولا يجب الصوم أداءً على مريض يعجز عنه، ولا على مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. المريض الذي لا يستطيع الصوم. المرض ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا المرض مرض لا يرجى برؤه، قرر الأطباء على أن هذا المرض لا يرجى برؤه وشفاؤه، ومرض يرجى برؤه. فإن كان هذا المرض لا يرجى برؤه فإن هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين بمقدار نصف صاع، بمقدار كيلو ونصف مع الاحتياط، إما أن يطعم في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر. وكان أنس رضي الله عنه لما كبر يجمع 30 مسكينا ويعشيهم. وإن كان المرض يرجى برؤه، عنده مرض يرجى برؤه ويشق عليه معه الصوم ويرجى برؤه، فهذا يفطر وبعد ذلك يقضي فعدة من أيام أخر، يفطر ويقضي إن كان المرض يرجى برؤه. النوع الثالث إن كان المرض يسيرا بسيط لا يؤثر على صومه ولا يشق عليه، إنسان عنده وجع بسيط في ذرسه أو صداع بسيط، فهذا لا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر إذا كان هذا المرض يسيرا ولا يشق عليه. هذا بالنسبة للمرض، فيقضي إن كان المرض يرجى برؤه يقضي بعد ذلك، ولا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك المسافر، ولا على المسافر إذا سافر مسافة قصر قرابة 80 كيلو فإنه يباح له الفطر. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهل الأفضل له الصوم أم الأفضل له الفطر محل خلاف بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم إن كان يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. ومن أهل العلم من قال إن كان لا يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الصوم، لأنه أبرأ للذمة وأسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة. ومن أهل العلم من قال إن الأفضل الفطر مطلقا سواء شق عليه أو لم يشق. ومن أهل العلم من قال يأخذ بالأيسر، الأيسر له، إن كان الأيسر له الصوم قال لا والله أصوم الآن أحسن لي من بعده، الآن أصوم مع الناس ما أحس بتعب ولا، فقال لا الآن أيسر لي وأحسن لي الآن أصوم، لأن لو أخرت القضاء أتعب بعدين لوحدي، فهذا يأخذ بالأيسر. أما لو قال لا أنا أحس بتعب ومشقة في الصوم وأنا مسافر فأبغى أفطر فيأخذ بالأيسر. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر، المقيم والمسافر يجب عليه الصوم لكن لو أفطر يقضي بعد ذلك. والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء، الحائض والنفساء يجب عليهن الصوم لكن في أثناء الحيض والنفاس لا يصح منها الصوم، ولو صامت فلا يصح منها ويجب عليها القضاء. وكذلك المغمي عليه، فإن هؤلاء يجب عليهم الصوم في ذممهم بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء. فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو المسافر والمريض المرض الذي يرجى برؤه وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر على القضاء، ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف. لو أن شخص مريض وقال له الأطباء إن صمت فسوف تموت وسوف تؤدي بنفسك للتهلكة، فنقول له لا يجوز له أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم إذا كان الصوم يؤدي به إلى التهلكة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغزو في الفتح وأمر الصحابة أن يفطروا قال لهم إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فافطروا. فلما علم أن بعض الصحابة لم يفطر قال أولئك العصاة أولئك العصاة، وقال ليس من البر الصيام في السفر، لكي يبين وجوب الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره، سافر قدم من سفره، والحائض والنفساء تطهران في نهار رمضان، والكافر إذا أسلم في نهار رمضان، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير إذا بلغ، فإن كل من هؤلاء يلزمهم الإمساك بقية اليوم ويقضيه. وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم الذي بعد رمضان. المسافر إذا قدم من السفر كان أفطر في السفر ثم وصل إلى بيته، والمرأة طهرت من الحيض والنفاس في نهار رمضان، والكافر أسلم نهار رمضان، والمجنون أفاق، والصغير يبلغ، كأن يكون الصغير احتلم في نهار رمضان وهو لم يأكل شيء. فهذا نقول له أمسك. المسافر إذا وصل والحائض والنفساء يقال لهم أمسكوا عن الأكل والشرب وعليكم أن تقضوا عن هذا اليوم يوما آخر. وهذا قول لبعض أهل العلم قالوا من باب حرمة الزمان، فأنت الآن أفطرت لعذر وزال العذر وأصبحت الآن مقيما فيجب عليك الإمساك، لكن يجب عليك القضاء لأنك لم تبيت النية من الليل. هذه مسألة يجب أن يفطن لها. وبعض أهل العلم قال لا، ما دام أنه مسافر وصل بيته مفطر يفطر سرا، والحائض كذلك إذا طهرت تفطر سرا. قالوا لأنه لا فائدة من إمساكه، ليس بصائم، وأفطر من أول النهار بإذن شرعي فكيف نلزمه بالإمساك؟ هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين. والقول الأول وهو وجوب الإمساك مذهب الحنبلي، ورجحه الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهو مذهب الجمهور جمهور العلماء. والقول الأقرب والأحوط له الإمساك في هذه الحالة لأنه زال عذر السفر والحيض ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله باب في بدء صيام اليوم ونهايته. قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم، إذا أفطر المغرب، إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء فقط، أو ينام قبل ذلك. إذا نام قبل العشاء يعني أفطر ونام، لا يحل له أن يأكل شيئا إلى أن تغرب الشمس اليوم الثاني. هذا كان في أول الإسلام. فمتى نام أو صلى حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا في ذلك مشقة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. حتى أحد الصحابة اسمه قيس بن صرمة كان يعمل في مزرعته وهو صائم رضي الله عنه، فجاء المغرب فقال لزوجته: هل عندكم من إفطار؟ فقالت: أنظر. أو فذهبت تنظر له لشيء يفطر عليه، فرجعت فإذا هو قد نام، فقالت: خيبة لك، خيبة لك. فامتنع عن الأكل والشرب واصل. تعرف روح من المزرعة المغرب في تعب وحر، واصل إلى اليوم الثاني في النهار، أغمي عليه رضي الله عنه، أغمي عليه من شدة الجوع. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فكان في هذا رخصة. فتبين من هذه الآية حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم، إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بدايته ونهايته. فبدايته من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا وقت الصيام. وأظن أننا في ليلة البارحة ذكرنا الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني، وأن الفجر فجران: الفجر الأول يسمى الفجر الكاذب، الفجر الثاني يسمى الفجر الصادق. الفجر الأول يكون مستطيل كذنب السرحان مثل ذنب الذئب، والفجر الأول تأتي بعده ظلمة، أما الفجر الثاني فإنه مستطير بالراء، وهو الذي ينشق عرضا ويكون بعده نور، يزداد النور أكثر، بخلاف الفجر الكاذب. والذي يحل الفجر الأول يحل به الأكل والشرب والجماع، الفجر الثاني يحرم به الأكل والشرب والجماع ونحوه. هذا هو الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال: وفيه إباحته الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. كون بعض الناس يقول: أنا أسوي إمساكية قبل طلوع الفجر بربع ساعة أمسك، لا، هذا العمل غير مشروع. الله تعالى يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يجوز لك أن تأكل وتشرب إلى أن يطلع الفجر الثاني. وفي الصحيحين عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، يستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر. نعم السحور سنة يستحب تأخيره. وفي الحديث تسحروا فإن في السحور بركة. وفي الحديث الآخر البركة في ثلاث: السحور والجماعة والثريد، أو كما جاء في الحديث. ما هي البركة؟ يقوم في هذا الوقت في الثلث الأخير من الليل، قد يصلي وهو وقت النزول الإلهي، قد يدعو الله، والله تعالى يقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وفي الحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وفي الحديث فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر، أكلة السحر. وفي الحديث تسحروا ولو بجرعة ماء. وفي الحديث نعم سحور المؤمن التمر. فهذه كلها تبين فضائل السحور. بعض الناس يتسحر الساعة واحدة في الليل ولا الساعة اثنين. الأفضل أن تؤخر، ولو أن تقوم تشرب ماء في وقت السحر، تكون قد طبقت السنة، طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبي، يقول زيد بن ثابت أو أبي بن كعب، وأظنه زيد: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فقيل له: كم كان بين السحور وإقامة الصلاة؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية، يعني قرابة ربع ساعة، ثلث ساعة. نعم. قال الشيخ وفقه الله: ولو استيقظ الإنسان وعليه جنابة أو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر، فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. إذا قام الإنسان وهو عليه جنابة فلا مانع يقدم السحور من أجل الوقت، ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، لكن لا يؤخر الاغتسال إلى بعد طلوع الشمس، بالأخص في حق المرأة يجب عليها أن تصلي في الوقت، والرجل يصلي مع الناس في جماعة. وكذلك لو أصبح عليه جنابة أو طهرت الحائض قبل الفجر ولو بخمس دقائق، تتسحر وتغتسل ولو اغتسلت بعد طلوع الفجر لا حرج، لقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله من غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. قال الشيخ وفقه الله: بعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. أولا لأنهم صاموا قبل وقت الصيام. الثاني يتركون صلاة الفجر مع الجماعة فيعصون الله بترك ما أوجب عليه من صلاة الجماعة. وثالثا ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أشد جرما وأعظم إثما، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا واضح، ينبغي الإنسان يطبق السنة. لو أكل في منتصف الليل لكن يقوم مع السحور، ولو أن يشرب له ماء، أن يأكل تميرات فلا بأس. ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل. إنسان يريد أن يصوم رمضان لابد أن ينوي من الليل. لحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فلا بد في صوم الفرض من تبييت النية من الليل. ولهذا لو أن إنسان ليلة 30 من شعبان نام أول الليل، صلى العشاء ونام، وما دري أنه جاء إعلان بأن بكرة من رمضان، نعم، وصلى الفجر، وبعد ما صلى الفجر قال والله احنا صيام، جاء الأمر من الليل، اليوم أول واحد أول يوم من رمضان، قال والله أنا ما أدري. يقول العلماء هذا يجب عليه أن يمسك ويقضي، يجب عليه أن يقضي على القول الصحيح، لأنه لم يبيت الصيام من الليل، لم يبيت الصيام من الليل، ولابد أن ينوي الصيام الواجب من الليل. وبعض العلماء قال من نوى، قال أنوي من نوى صيام رمضان، من قال إن نوى صيام الشهر كله، أو قال من علم أن غدا من رمضان فقد نوى. النية محلها القلب، لا يتلفظ يقول أنا خلاص نويت، لا، النية التلفظ بها بدعة. ومن قام للسحور فقد نوى، من قام تسحر فقد نوى الصوم، والنية محلها القلب. قال فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح إن شاء الله. إنسان نوى الصيام لكنه ما تسحر فصيامه صحيح. هذا قول من أهل العلم، من قال تكفي النية للشهر، لو نوى أنه يصوم شهر رمضان فتنوي تكفي تلك النية ما لم يقطعها، ما لم يقطع تلك النية، فقال بعض أهل العلم تكفي. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، لابد أن الإنسان من ليله يستحضر أن غدا من رمضان، ومن قام للسحور فقد نوى. قال الشيخ وفقه الله ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظن بأخبار الثقات بالأذان أو غيره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ولحديث أحب العباد إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. يستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق الغروب، إذا أذن المؤذن أو سقطت الشمس وأنت في مكان أو في البر ورأيت أن الشمس سقطت، غربت الشمس، فإنه يستحب لك التعجيل بالإفطار. لماذا؟ مخالفة لليهود ومخالفة للروافض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على فطرتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، لأن اليهود يشترطون في الفطر اشتباك النجوم وظهور النجوم، وكذلك الروافض قبحهم الله على طريقة اليهود لا يفطرون حتى يبدأ الظلام، ولكن أهل السنة يخالفون اليهود والروافض، فيسن الإفطار عند غروب الشمس. إذا غربت الشمس وتحقق الغروب والمؤذن يؤذن على الغروب، نعم، لا مو صحيح، هذا مو صحيح. إذا أذن المؤذن بدأ أذن المؤذن والمؤذن يؤذن على الوقت فإنه يفطر. حب العباد إلى الله أعجلهم فطرا، بل إن بعض المؤذنين في حتى في الحرم أول ما يقول الله أكبر يأخذ له تمرة ويشرب، كيف المؤذن يشرب واللي المستمع ينتظر؟ لا، هذا مو صحيح. وبعض المؤذنين منهم من يتساهل، في كل سنة نجد أسئلة، بعض المؤذنين إما ما يتأكد من الساعة أو فيؤذن قبل الوقت، إما بخمس دقائق أو سبع دقائق، تعرف الناس صيام وبعضهم بس يسمع الأذان وأفطر، فينبغي للمؤذنين أن يحتاطوا للأذان وألا يستعجلوا أن يتأكدوا من الوقت لئلا يترتب على ذلك إفطار الناس. وبعضهم يشدد إذا دخل الوقت قال لا أبغى أحتاط عادني بخمس دقائق، ويربط الناس معه خمس دقائق بعد دخول الوقت، فهذا لا، كذلك هذا فيه تشدد. بل ينبغي أن يعمل بالوقت، إذا دخل الوقت يؤذن. والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لقول النبي صلى الله لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء، فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب. نحمد الله عز وجل على النعم التي ننعم بها. يأتي الإفطار وصفرة ممدودة ممكن فيها 15 نوع أو 20 نوع من المأكولات والمشروبات، ونحن في نعم عظيم. لكن ينبغي الحرص على السنة، يفطر على رطبات، وألا يتخب نفسه مع الإفطار. بعضهم يضع الصفرة العريضة والمأكولات الكثيرة فيذهب يصلي وهو متثاقل، أو لا يستطيع أن يقوم من شدة أو من كثرة الأكل، فهذا خالف السنة. السنة يفطر شيء خفيف ثم يذهب يصلي ويرجع يريد أن يأكل، أما لأن المعدة في راحة 12 ساعة فيأتي ويكبسها كبسا، فهذا عليها ضرر على المعدة، عليها ضرر على المعدة، فالعمل بالسنة فيه راحة. الله المستعان. فنحمد الله على النعم. يقول فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.